أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. ما زال الكلام في الفصل السادس، وهو عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. قلنا نتكلم في نقاط أربعة. قدم الكلام في النقطة الأولى، وهي طريقة شنو؟ طريقة الشارع. قلنا طريقة الشارع بيان مراداته بالأدلة المنفصلة. ثم تكلمنا في النقطة الثانية، وهي أنه إذا كان مرادات الشارع تبين بالأدلة المنفصلة، حينئذ لا يجوز العمل بالعام لاحتمال وجود مخصص، لأن طريقة الشارع بيان مراداته بالأدلة المنفصلة. فلا يبقى اطمئنان بظهور العام في العموم، فلا بد أن نبحث عن القرائن المنفصلة. فإذا بحثنا عنها في مظانها ولم نعثر عليها، حينئذ يجوز التمسك بالعام. هاي النقطة الثانية. وصلنا إلى النقطة الثالثة في محل البحث، وهي محل كلامنا اليوم. النقطة الثالثة أن هذا الحكم عام وليس خاص في باب العموم. عدم جواز التمسك بظاهر العام إلا بعد الفحص عن القرينة المنفصلة، هذا مو خاص بالعموم، بل هذا شامل لكل ظهور. كل ظهور لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص عن قرينة المنفصلة. فإن لم نعثر على قرينة منفصلة على خلاف ذلك الظهور جاز العمل به، وإلا إذا عثرنا فلا يجوز العمل بذلك الظهور. أما من دون فحص ذلك الظهور لا يجوز العمل به. والنقطة في ذلك والسر في ذلك نفس السبب ونفس النقطة التي دعتنا إلى القول بعدم جواز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن القرينة المنفصلة. نفس النقطة، وهي إن الشارع طريقته في بيان مراداته هي بيانها بالأدلة المنفصلة. فلعل الشارع بعد ذلك يبين المراد من ذلك الدليل الأول، فلا يجوز العمل به. فإذا ورد دليل ظاهره الإطلاق لا يجوز العمل بذلك الإطلاق حتى الفحص، حتى ما بعد الفحص عن قرينة وعن مقيد ذلك المطلق. أو ورد دليل ظاهره الوجوب فلا يجوز العمل بذلك الظاهر إلا بعد الفحص عن وجود قرينة، لعله هناك قرينة تبين بأن المراد الاستحباب. واضح إن شاء الله. لنفس النقطة المتقدمة، وهي أن طريقة الشارع بيان مراداته بالأدلة المنفصلة، فلا يبقى اطمئنان بذلك الظهور أيا كان ذلك الظهور.
ظهور في العموم، ظهور في الإطلاق، ظهور في الوجوب، لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص عن وجود قرينة. يقول المصنف: من هنا نستنتج قاعدة عامة سيأتي الكلام عليها، وهي أن أصالة الظهور بصورة عامة لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس أو لا أقل الاطمئنان بعدم وجود القرينة. فإذا فحص ولم يجد القرينة، حصل له الاطمئنان بعدم وجود القرينة، حينئذ تكون أصالة الظهور شنو؟ حجة. واضح إن شاء الله؟ والنقطة في هاي القاعدة راح نجي نذكرها، وهي أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص عن القرينة واليأس عن وجودها، هي نفس النقطة ذكرناها هنا. هذا أساسها، أساسها أن الشارع له نحو خاص في بيان مراداته، لأجل ذلك لا يبقى اطمئنان شنو بذلك الظهور إلا بعد اليأس أو الاطمئنان بعدم وجود القرينة. واضح هذا؟ ومن هنا تكمن صعوبة استنباط الحكم الشرعي، فلا يتمكن الشخص من استنباط الحكم الشرعي بمجرد أنه وجد رواية ظاهرها الوجوب، ولا يتمكن من تعميم الحكم بمجرد أنه وجد دليل ظاهره العموم، بل لابد أن يبحث الأدلة في مضانها لعله هناك مخصص لذلك العموم، أو لعله هناك مبين لمراد الشارع من ذلك الدليل الذي ظاهره الوجود. واضح؟ ناس غوبة تكمن. فالفقيه مثلا لا يمكنه أن يستنبط الحكم الشرعي مجرد أن يفتح الوسائل ويجد رواية تدل على ذلك الحكم، بل لا بد أن يستقصي ذلك الباب، لأن هناك روايات مخالفة لذلك، لأن هناك قرائن تبين مراد المولى من ذلك الدليل. واضح إن شاء الله. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة: مقدار الفحص. ما هو مقدار الفحص؟ قلنا بأنه كل ظاهر حتى يكون حجة لابد أن يفحص عن وجود القرينة المنفصلة أو عدم وجوده. ما هو مقدار ذلك الفحص؟ هل يجب الفحص إلى أن يحصل اليأس بعدم وجود القرينة بحيث يقطع بأنه لا قرينة، أو يكفي حصول الاطمئنان؟ عليكم السلام ورحمة الله. حصول الاطمئنان بعدم وجود القرينة، خب لا إشكال ولا ريب، القدر المتيقن منه هو اليأس، لكن هل اليأس فقط أو يكفي شنو أيضا؟ يكفي أيضا الاطمئنان. المصنف يذهب إلى الثاني وهو كفاية الاطمئنان، وذلك باعتبار أن الاطمئنان حجة، فإذا حصل له الاطمئنان بعدم وجود قرينة هذا حجة للمكلف على المولى، فلو كانت هناك قرينة بالواقع ليس للمولى أن يؤاخذ المكلف عليها. ليش؟ يعني بحسب الفرض بحث عنها في مضانها وحصل له الاطمئنان بعدم وجودها. وقلنا بالدرس السابق أنه المولى لو أراد أن يبين الدليل، لو أراد أن يبين مراداته بالأدلة المنفصلة، فلا بد أن يجعل تلك الأدلة المنفصلة وتلك القرائن في مواضع لو بحث عنها المكلف لوجدها وعثر عليها، هذه تكون حجة على المكلف. فإذا المكلف بحث وحصل له الاطمئنان بعدم وجودها، بحث عنها في مظانها وحصل الاطمئنان بعدم وجودها، فحينئذ هذا معذر بالنسبة للمكلف اتجاه المولى. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف والذي يهون الخطب أنه في عصورنا المتأخرة حصول الاطمئنان أو حصول العلم أيضا بعدم وجود قرينة متيسر، وذلك ببركة جهود علمائنا المتقدمين، حيث أنهم ذكروا الروايات وبوبوها، جمعوا الروايات وبوبوها في أبوابها، فتجد روايات أبواب الصلاة مذكورة في باب واحد، أبواب الطهارة مذكورة في باب واحد، وهكذا. فيمكن المكلف بمراجعة تلك الأبواب وعدم وجود قرينة منفصلة يمكن أن يحصل له العلم أو لا أقل الاطمئنان بعدم وجود القرينة. غالبا يمكن أن يحصل له ذلك. إذن في أزمنتنا المتأخرة حصول العلم والاطمئنان بعدم وجود القرينة هذا متيسر، لعله في الأزمنة المتقدمة هذا في شيء من العسر والصعوبة، باعتبار أن الروايات كانت مبعثرة ومنثورة، وهناك أصول 400 مثلا لابد أن يراجع كل تلك الأصول حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمها. أما في أزمنتنا قد جمعت الروايات وبوبت في أبوابها، ما يسهل على الفقيه حصول الإطمئنان بعدم وجود القرينة. قال وهذا الكلام جار في كل ظهور. هذا الكلام شنو؟ عدم جواز الأخذ بظهور العام إلا بعد الفحص. يقول هذا مو بس بالعام، كل ظهور لا يجوز الأخذ به، فإنه لا يجوز الأخذ به بالظهور إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور، ويكون الظهور حجة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها، ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى. والمقام من صغرياتها، يا المقام ظهور العام، ظهور العام ليس بحجة إلا بعد الفحص عن المخصص. يقول هذا صغرى لكبرى، وهي كل ظهور ليس بحجة إلا بعد البحث عن القرائن المنفصلة. وهي هاي الكبرى، إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص وليأس عن القرينة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة مقدار الفحص. قال أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب الياء على نحو القطع بعدم القرينة، أو على نحو الظن الغالب والإطمئنان بعدمها، فذلك موكول إلى محله، والمختار كفاية الاطمئنان يكفي. فبالياء قطعان يكفي، قطعان حجة، لكن الظنان أيضا يكفي له. لا، مثلا يقول ذلك حتى الظنان يكفي له. والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهدهم أو جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيئة. مظانها مهيئة، ليش؟ أبواب بوذت، فإذا لم يجدها لم يجد القرائن بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها. هذا هو الفصل السادس. الفصل السابع: تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. في هذا الفصل، وهذا الفصل نلخصه في ضمن نقاط ثلاث: الأولى محل البحث، الثانية الأقوال في المسألة، الثالثة تحقيق المصنف. محل البحث، الأقوال في المسألة، تحقيق المصنف. أما محل بحثنا فنقول محل بحثنا هو فيما إذا ورد عام وله حكم، ثم ورد خاص، ورد ضمير يعود على ذلك العام، ورد ضمير يعود على ذلك العام، وهذا الضمير له حكم آخر غير حكم العام. وعلمنا من الخارج مثلا بأن المراد من ذلك الضمير هو بعض أفراد العام، بعض العام. مثلا هاي الآية الكريمة التي تذكر في هذا البحث: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في هذه الآية لدينا عام، وهو قوله والمطلقات، تقدم بأن الألف واللام تدل على العموم، كل المطلقات. شنو حكمهم؟ لدينا عام، هاي هو المطلقات، وحكمه، حكم هذا العام، أنه يجب عليهن العدة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هاي المطلقات عام، عام شامل لمن؟ للرجعية وللبائنة. ومن ثم ورد ضمير وهو يتربصن بأنفسهن. هن من المطلقات، وهذا الضمير له حكم خاص وهو وبعولتهن، عفوا، وبعولتهن حق بردهن، هذا له ضمير خاص وهو له حكم خاص وهو بعولتهن حق بردهن. يعني المرأة في العدة الزوج
يمكن أن يرجع عليه من دون عقد.
علمنا من الخارج بأنها وبعولتهن أحق بردهن، المراد به خصوص الرجعيات، إذ أن البائنة لا يجوز لزوجها أن يرجع عليها في العدة. واضح؟ إذن لدينا عام المطلقات شامل للبائنة والرجعية، وإلى حكم خاص وهو تربصنا بأنفسهن ثلاثة قرون. لدينا ضمير بعولتهن حق بردهن، هذا عائد على المطلقات وإلى حكم خاص وهو أحقية، وهو أن الزوج أحق بالرد في أثناء العدة. وعلمنا من الخارج بأن المراد بهذا الضمير خصوص الرجعيات. حينئذ يقال في المقام لدينا أصلان. الأصل الأول أصالة العموم في المطلقات، الأصل الثاني أصالة عدم الاستخدام في الضمير. والمراد بالاستخدام تقدم في البلاغة، الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان، أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما، أن يراد باللفظ أحد هذين المعنيين، ويراد بالضمير معناه الآخر. أو يراد بأحد ضميريه أحدهما، وبالضمير الآخر يراد المعنى الآخر. مثلا يمثل له بقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. هنا السماء المراد بها المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم يعني إذا نزل المطر، والمراد بالضمير رعيناه المراد به النبات. فالضمير العائد على السماء أريد به النبات، بينما أريد من السماء المطر. فلفظ له معنيان استخدم في أحدهما، وأريد من ضميره المعنى آخر، هذا هو الاستخدام. الأصل عدم هذا الاستخدام، هذا الاستخدام خلاف الأصل، وإنما الأصل أن يطابق الضمير مرجعه بأن يراد من الضمير ما يراد من مرجعه، هذا هو الأصل. أما أن يراد من الضمير معنى آخر غير المعنى الذي استخدم فيه المرجع فهذا خلاف الأصل. إذن لدينا أصلان: أصالة العموم وأصالة شنو؟ وأصالة عدم الاستخدام. في محل كلامنا في المثال يدور الأمر بين أمرين: إما أن نخالف ظاهر العموم، نخالف شنو؟
ظاهر العموم ونقول المراد من العام البعض. يا هذا البعض المراد من الضمير وهو خصوص الرجعيات، فيكون الضمير مقيدا لعموم العام، ونحافظ على أصالة عدم الاستخدام، فنخالف أصالة العموم ونحافظ على أصالة عدم الاستخدام أو لا، يدور بين أحد أمرين، هذا الأمر الثاني أو الأمر هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني. شنو؟ أن نخالف أصالة عدم الاستخدام ونحافظ على أصالة العموم بأن نقول الضمير المراد به بعض العام، بعض المطلقات، وهو الرجعيات، والمطلقات باقي على عمومه، وإنما استخدم على أو استعمل على سبيل الاستخدام، فنحافظ على أصالة العموم في المطلقات ونخالف أصالة عدم الاستخدام في الضمير، فيدور الأمر بينهما، بين أن نحافظ على أصالة العموم ونرفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام، أو نحافظ على أصالة عدم الاستخدام ونخالف أصالة العموم، فأيهما أولى بالتقديم؟ هل الأولى بالتقديم أصالة العموم فنخالف أصالة عدم الاستخدام، نقول المطلقات باقي على عمومه والضمير المراد به بعض المطلقات واستعمل على سبيل الاستخدام، أو لا الأولى بالتقديم هو أصالة عدم الاستخدام ونقول العام المراد به البعض ونقيد العموم أو نخصص العموم. واضح إن شاء الله؟ هاي هي النقطة الأولى. ثم يجي الأقوال في المسألة وهي ثلاثة. قال تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، بعض أفراد العام، تعقيب العام يعني يقع عقب العام ضمير، بعد العام يقع ضميرا. قال قد يرد عام ثم ترد بعده جملة، ترد بعده جملة فيها ضمير، طبعا عام إلى حكم، ثم ترد بعد جملة فيها ضمير، هذا الضمير إلى حكم خاص غير حكم العام، فيها ضمير يرجع هذا الضمير إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة. من الخارج عرفنا بأن المراد من الضمير بعض العام. قال مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن المطلقات عامة للرجعيات، فإن المطلقات عامة للرجعيات وغيرها، ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات، فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر، إما مخالفة ظهور العام في العموم بأن يجعل العام مخصوصا بالبعض الذي يرجع إليه الضمير ونحافظ عليه من على أطالس أحسنتم عدم الاستخدام، نحافظ عليه. ليش؟ لأن إذا أريد بالعام البعض وهو المراد من الضمير حينئذ يحصل تطابق بين الضمير ومرجعه، فلا يكون هناك استخدام. هذه المخالفة الأولى. الثانية مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ. نخالف ظهور الضمير في رجوعه إلى نفس المعنى الذي دل عليه اللفظ، نقول لا ما يرجع إلى ما نفس ما دل عليه اللفظ، وإنما يرجع إلى معنى آخر لم يدل عليه اللفظ، اللي هو شو اسمه استخدام، اللي هو الأصل عدمه كما تقدم. قال بأن يكون مستعملا، بأن يكون الضمير مستعملا على سبيل الاستخدام، فيراد منه من الضمير البعض، وأما العام قال والعام يبقى على دلالته على العموم، فنحافظ على أصالة العموم ونخالف أصالة عدم الاستخدام. قال فأيهما أولى، فأي المخالفتين أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. واضح؟ واضح سيدنا؟
لا
واضح؟ احنا عدنا اصلي اصالات العموم خبواط اصالات عدم الاستخدام، لا خلينا شنو اصالات عدم الاستخدام. الاصل عدم الاستخدام يعني الاصل ان يراد من الضمير نفس المعنى الذي يدل عليه مرجع الضمير، أما أن يراد من الضمير معنى آخر غير المعنى الذي دل عليه الضمير اللي هو الاستخدام، هذا خلاف الأصل. الاستخدام هذا ما استناله، إذا نزل السماء بعدين قال رعيناه، المراد من السماء شنو؟ المطر، بينما رعيناه الهاء العائدة على السماء المراد بها شنو؟ النبات. فلفظ السماء إلى معنيين، النبات وشنو؟ والمطر. استعمل في أحدهما في المطر، وأريد من الضمير الذي يرجع عليه أريد معنى آخر، المعنى الآخر وهو النبات. يا سيدنا هذا استخدام، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. المحل كلامنا نقول عندي أصالة العموم وعندي أصالة عدم الاستخدام، ما يمكن أن أحافظ على كل منهما، إما أن أحافظ على أصالة العموم أو أن أحافظ على أصالة عدم الاستخدام. ليش؟ لأن عندي عام مطلقات وعندي ضمير وبعولتهن حق بربهن يرجع على العام، وهذا الضمير المراد به البعض وهو خصوص الرجعيات. فإذا أحافظ على عموم العام المطلقات الشامل للرجعيات وللبائنة فراح أخالف أصالة عدم الاستخدام، لأن الضمير بعولتهن أحق بردهن الراجع على المطلقات المراد به خصوص الرجعيات، وهذا عام رجعيات وغيرها. إذن لا يحصل تطابق بين المرجع، بين معنى مرجع الضمير وبين الضمير. ويا سيدنا مو يا ما يحصل تطابق. إذا أحافظ على عموم العام بعد ما يحصل تطابق بين الضمير ومرجعه، يعني أرفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام. وإذا أقول لا أريد أحافظ على أصالة عدم الاستخدام، وأقول المراد من الضمير نفس المراد من الرجعيات، وحيث أن من المطلقات، وحيث أن المراد من الضمير خصوص الرجعيات، إذن المطلقات هو خصوص الرجعيات، فراح أرفع اليد عن العموم، فحافظت على أصالة عدم الاستخدام ورفعت اليد عن العموم، أصالة العموم. فعندي أصلين ما يمكن أن أحافظ على كل منهما، إما أن أحافظ على أصالة العموم راح أخالف أصالة عدم الاستخدام، وإما أن أحافظ على أصالة عدم الاستخدام راح أخالف أصالة منه أصالة العموم. فشين نسوي، منه نقدم؟ أيهما أولى بالتقدم؟ هل نقدم أصالة العموم ونقول عام باقي على عمومه؟ نعم، الضمير استعمل على سبيل الاستخدام فنخالف عدم الاستخدام. أو لا، أن الأولى بالعموم هو أصالة عدم الاستخدام، فنقول إذن المراد من العموم البعض فنخالف أصالة منه أصالة العموم. فالأمر يدور بينهما بين أحد هاتين المخالفتين. واضح بيجا؟ عيد لواضح. مسألة بيع ثلاثة أقوال هستدجي شخطار. واضح؟ إذا عندي أصالة عموم وعندي أصالة عدم الاستخدام، ويدور الأمر بين مخالفة أحدهما، هل نخالف أصالة العموم ونحافظ على أصالة عدم الاستخدام، أو نحافظ على أصالة عدم الاستخدام ونخالف أصالة العموم. هذا هو محل البحث. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول يقول الأولى بالتقديم هو أصالة العموم، فنخالف أصالة عدم الاستخدام. ففي المثال نقول بأن المطلقات باقي على عمومه للرجعيات وغير الرجعيات، والضمير يرجع على بعض العام، فباقي العام على عمومه ونخالف أصالة عدم الاستخدام. نقول الضمير المراد به الرجعيات، وهو يعود على بعض المراد من المطلقات، فلا يحصل تطابق بين الضمير ومرجعه، فنخالف أصالة عدم الاستخدام. هذا هو القول الأول. القول الثاني بالعكس، قال الأولى بالتقديم أصالة عدم الاستخدام ونخالف أصالة شنو؟ أصالة العموم. نقول إذن المراد من العام هو البعض، وهو خصوص الرجعيات. خصوص الرجعيات يثبت لهم الحكم شنو؟ حكم العدة بالمثال، خصوص العام فنخالف أصالة عدم العموم، نرفع اليد عنها، أصالة العموم عفوا، ونحافظ على أصالة عدم الاستخدام. ليش؟ لأنه يحصل تطابق حينئذ بين الضمير ومرجعه، فالمراد من الضمير خصوص الرجعيات، والمطلقات أيضا يصبح خصوص الرجعيات، لأن راح نخالف أصالة العموم. هذا القول الثاني. القول الثالث والأخير يقول كل منهما لا يجري، لا أصالة العموم تجري ولا أصالة عدم الاستخدام شنو تجري، وإنما يحصل التعارض بين الأصلين ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. تقديم أحد الأصلين على الآخر هو ترجيح بلا مرجح. زين، ليش ما يجري أصالة العموم؟ ليش ما تجري أصالة عدم الاستخدام؟ يقول أما أصالة العموم لا تجري، فلأنه العام
هو حجة في العموم وظاهر في العموم وحجة في العموم ما لم يوجد مخصص، صح لو لا؟ وفي المقام يوجد مخصص وهو عاحسنتم، وهو الضمير المراد به البعض العائد على العام، الضمير يراد به البعض وهو خصوص الرجعيات وهو عائد على العام، إذن يوجب تخصيص منه، تخصيص العام. العام كان المطلقات شامل للبائنة وللرجعية، ولكن عندما عاد الضمير الذي يراد به منه، الضمير يراد به خصوص الرجعية، عاد على العام خصص العام وبين أن المراد من العام خصوص الرجعية. واضح إن شاء الله؟ إذن أكو مخصص الآن فلا تجري أصلاف العموم. وأما أنه لا تجري أصالة عدم الاستخدام فلأن هناك فرق كما تقدم بين الأصول اللفظية وعلامات الحقيقة والمجاز. أصول لفظية مثل أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة علامات الحقيقة والمجاز مثل التبادر، صحة الحمل، الطراد، أكو فرق بينهما وهو أحسنتم، بينما هذا الفرق وهو أنه الأصول اللفظية تجري عند الشك في المراد، أما أصالة أصالة التبادر أو علامة التبادر علامة الاضطراد وغيرها هاي تجري عند الشك في كيفية الاستعمال. يعني شنو؟ إذا أنا أدري بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع، وزيد قال رأيت أسدا، شكيت هل مراد من الأسد المعنى الحقيقي؟ من هو المعنى الحقيقي؟ أعلم بأنه الحيوان المفترس، أو أراد منه المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ عندئذ تجري أصالة الحقيقة، عندئذ تجري الأصول اللفظية. ليش شك في المراد؟ مراد المتكلم مو في كيفية الاستعمال. أما إذا كان الشك في كيفية الاستعمال، أنا أعلم بمراد المتكلم ولكن شككت في كيفية الاستعمال، أدري بأنه استعمل الأسد في الرجل الشجاع بس ما أدري استعمله فيه حقيقة لو مجازا. ليش ما أدري؟ لأن ما أدري لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع لو لا، ما أدري من المعنى الحقيقي. هذا شك في كيفية الاستعمال في أصل الوضع. إذا شكك في أصل الوضع تشك في كيفية الاستعمال. أن تعلم بالمراد، تعلم بأنه أراد الرجل الشجاع، ولكن شككت في كيفية استعماله، هل استعمله في استعمال حقيقي لأنه موضوع له، أو استعمله في استعمال مجازي لأنه ليس موضوعا له؟ وياي؟ إذن أكو فرق بين الأصول اللفظية والعلامات التي تثبت الحقيقة والمجاز. بالأصول اللفظية تجري عند الشك في المراد، إذا ما تدري أصلا هو أراد الرجل الشجاع لو أراد ما تدري شنو أراد. في علامات الحقيقة والمجاز تجري عند الشك في كيفية الاستعمال، أنت تدري ما هو المراد لكن هل استعمله في استعمال حقيقي لو استعمله في استعمال مجازي، يعني الشك في أصل الوضع. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرق بينهما. إذا اتضح هذا نقول في محل كلامنا
أصالة عدم الاستخدام هي من الأصول اللفظية، فحتى تجري لابد أن يكون الشك شكا في المراد لا في كيفية الاستعمال. واضح إن شاء الله؟ فحتى تجري في محل كلامنا لابد أن نثبت بأن الشك في المراد، فإن كان الشك في المراد خب تجري أصالة عدم الاستخدام، وإن لم يكن الشك في المراد وإنما الشك في كيفية الاستعمال لا تجري أصالة عدم الاستخدام. وحيث أن الشك في محل كلامنا هو شك في كيفية الاستعمال إذن لا تجري. واضح؟ وأما أنه لماذا الشك في كيفية الاستعمال فنقول لأنه بحسب الفرض نحن نعلم قطعا المراد من الضمير، نعلم بأن المراد من الضمير البعض ولا ندري مراد به خصوص الرجعيات، ولكن شكنا بأنه استعمل الضمير هل على سبيل الاستخدام أو لا؟ هل استعمل الضمير على سبيل الاستخدام؟ فرجع على العام، العام وأريد من العام البعض، أو لم يستعمل الضمير على سبيل الاستخدام بأن كان العام هو خاص بالرجعيات؟ فحينئذ يحصل تطابق. إذا شك في الاستعمال، في استعمال الضمير هل استعمله على سبيل الاستخدام أو بعد اتضاح المعنى المراد قطعا هو يريد الرجعيات من الضمير، والشك شك في كيفية الاستعمال. نعم لو كنا لا نعلم المراد من الضمير، لاحظوا هذا، لو كنا لا نعلم المراد من الضمير وعلى تقدير أن يراد به الرجعيات يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، وعلى تقدير أن لا يراد به الرجعيات لا يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، إذا شك في المراد حينئذ تجدي أصالة عدم الاستخدام. نقول المراد ليس، ونقول الضمير ليس المراد به خصوص الرجعيات مثلا، أو خلنا نعكس حتى، لو كان المراد من الضمير خصوص الرجعيات حينئذ لا يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، ولو كان المراد به الأعام يكون مستعملا على سبيل الاستخدام. فبنقول الأصل عدم الاستخدام فالمراد به خصوص الرجعيات. هذا لو كان الشك في المراد من الضمير، أما في محل كلامنا ليس الشك في المراد من الضمير، لأننا بحسب الفرض نعلم بأن المراد من الضمير هو خصوص الرجعيات، وإنما الشك في كيفية الاستعمال هل استعمل على سبيل الاستخدام أو لا. نقول حينئذ لا تجري أصالة عدم الاستخدام لأنها من الأصول اللفظية، وهي تجري عند الشك في المراد لا الشك في كيفية الاستعمال. إذن لا تجري لا أصالة العموم ولا تجري أصالة شنو؟ عدم الاستخدام. واضح هذا؟ بس لعله بداية مبين أنه صار اشتباه من أنه يحصل تعارض وتساقط على صاحب القول الثالث، يقول لا يجريان يعني كل منهما في نفسه لا يجري، يعني هذا حذفه بداية يعني من تعارض وتساقط، ويقول لا كل منهما في نفسه لا يجري، أصالة العموم لا تجري باعتبار أكو مخصص، أصالة عدم الاستخدام لا تجري باعتبار أنها من الأصول اللفظية، وهي تجري عند الشك في المراد لا الشك في الاستعمال. قال
لا
هذا بينا لها لأجل هذا. قال وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. الأول أن أصالة العموم هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة الثانية نخالف أصالة عدم الاستخدام. نقول الضمير مستعمل على سبيل الاستخدام والعام باق على عمومه، هذا القول الأول. الثاني أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة الأولى وهي مخالفة العموم. نقول المراد من الضمير البعض والمراد من مرجعه وهو العام أيضا المراد به البعض. الثاني قول الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع إلى الأصول العملية. أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام وهو عود الضمير على البعض فلا ينعقد ظهور العام في العموم. عبارة المصنف جدا دقيقة، قال لوجود ما يصلح أن يكون قرينة، يعني حتى هذا الضمير تقبلون بأنه مخصص خبها ونعمت ما تقبلون لا أقل يصلح، وإذا كان يوجد في الكلام ما يصلح أن يكون قرينة لا ينعقد للعام شنو كما تقدم هذا يكفي وجود ما يصلح أن يكون قرينة. إذا كان المخصص متصل يكفي وجود ما يصلح أن يكون قرينة حتى يهدم شنو ظهور العام في العموم. قال وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب أن يكون الشك في مراد المتكلم، فلو كان المراد معلوما كما في المقام المراد معلوم نعلم بأن المراد من الضمير هو الرجعيات وكان الشك في كيفية الاستعمال فلا تجري قطعا. في المقام المراد معلوم والشك في كيفية الاستعمال، الشك هل استعمل على سبيل الاستخدام أو لا بعد اتضاح المراد، هم لا تجري أصالة عدم الاستخدام. نعم قلنا لو كان الشك في أصل المراد من الضمير حينئذ شنو تجري أصالة عدم الاستخدام، ولكن هذا ليس متحققا في محل كلامنا. قال والحق أن أصالة العموم هذا يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين. Thank you.